بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الخروج إلى الضيعة. والضيعة ما يكون منها معاش الإنسان كالزراعة أو الصناعة ونحوها من الأعمال التي يقتات منها الإنسان. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن الخروج إلى الضيعة من أجل التكسب بنية صالحة، بنية إعفاف الإنسان نفسه عن سؤال الناس، وأن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من نفقة وإعالة على من وجبت عليه مسؤوليتهم، فإن ذلك من أعظم أبواب الخير. ولذلك ذكر أهل العلم أن الخروج إلى الضيعة أو إلى محل العمل أو إلى الشغل يعد أمرا محمودا إذا كان بنية تحصيل الرزق والكسب الحلال. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فهذا الخروج إلى محل العمل بهذه النية الصالحة يعد نوعا من الصدقة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد ذكره لما يتعلق بأنواع الصدقات. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وكان عليه خميصة له. هذا الحديث بين فيه المؤلف رحمه الله أن الخروج إلى الضيعة أو إلى محل العمل أمرا معروفا ومعهودا عند السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، وأنهم كانوا يخرجون إلى أماكن أعمالهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الخروج بنية صالحة كما مر معنا. فقول أبو سلمة رضي الله عنه: أتيت أبا سعيد، وهو أبو سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان لي صديقا، أي أن أبا سعيد الخدري كان صديقا لأبي سلمة. وهذا فيه أهمية اتخاذ الصديق من أهل الفضل والخير، وأنه ينبغي على المسلم أن يعتني بمرافقة الصالحين وأن يصاحبهم في الدنيا، لأن في ذلك أثرا عظيما وبركة ترجع على الإنسان من مصاحبته لأهل الصلاح ولأهل الخير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك لا شك أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب، وكما يعني جاء في المثل: الصاحب ساحب. فمن صاحب أهل الخير والصلاح نال من خيرهم وصلاحهم، ومن صاحب أهل الشر والفساد لا بد أن يتأثر بشرهم وبفسادهم. ولذلك كان أهل الخير والصلاح يحرصون على أن ينتقوا أصحابهم وأن يكونون قريبين من أهل الصلاح والخير. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر يزداد يعني أهمية وعناية في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه الفساد، حتى عد الصالحون فيه من أقل الناس. ولا شك أن خلطة أهل الفساد أو غير الصالحين إن لم تكن منضبطة ومقيدة بقيود ترجع على الإنسان بالصلاح فإنها تضره أكثر مما تنفعه. وكم من باب شر فتح على الإنسان بسبب بعده عن أهل الصلاح وإكثاره من صحبة أهل الشر والفساد. قال أبو سلمة: فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر لهذا الباب. قال: فخرج وكان عليه خميصة، أي أن أبا سعيد الخدري خرج مع أبي سلمة رضي الله عنهم إلى النخل وكان على أبي سعيد خميصة، والخميصة نوع من الثياب تصنع عادة من الصوف. وهذا الأثر فيه فائدتان: الفائدة الأولى يدل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم حتى كانوا بأنفسهم يذهبون إلى ضيعاتهم وإلى نخيلهم وإلى أعمالهم ويعملون مع خدمهم وعمالهم، وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا من أهل الفضل والغنى. الفائدة الثانية أنه فيه دلالة على عناية الصحابة رضي الله عنهم بأعمالهم وحرصهم على الكسب الحلال، وأن هذا الكسب إذا احتسب الإنسان فيه الأجر والثواب أنه يكون له صدقة ينتفع بها في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وعن علي صلوات الله عليه. وقد مر معنا التنبيه على مثل هذه الكلمة، أن الأصل أن الصحابة إذا ذكروا يترضى عنهم، أما الصلاة عليهم فهي وإن كانت جائزة على كل الناس من باب الدعاء، لكن تخصيص الصلاة بعلي رضي الله عنه أو بآل البيت هذا مما لم يجر عليه عمل السلف. وهذا الأمر كما مر معنا أنه من صنيع النساخ الذين ينسخون الكتب، فبدل أن يكتب الناسخ رضي الله عنه كتب صلوات الله عليه أو صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من تصرفات النساخ وليس من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. قال علي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بنفسه ومع أصحابه إلى محل أعمالهم، إلى أراضيهم وإلى ضيعاتهم، ليتكسبوا وليأخذوا من الخير الذي فيها إلى أهليهم. يقول علي رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. جاء في رواية أن هذه الشجرة شجرة أراك، وكان ابن مسعود رضي الله عنه رجلا نحيفا، أي ليس بسمين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصعد على هذه الشجرة. وهذا الأمر الموجه إلى ابن مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على فضل ابن مسعود وعلى قرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابن مسعود من سائر الصحابة وأمره بهذا الأمر الخاص، واستجاب ابن مسعود رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، أي من نحالة ساقيه ومن رقتها ومن دقتها، فلما رأوها لأنه قد صعد وتسلق على الشجرة، فمن كان تحت الشجرة يرى يعني ساق ابن مسعود، فلما رأوها ضحكوا من هيئتها ومن شكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ وهذا الاستفهام استفهام استنكاري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن ضحكوا على هيئة وشكل ساق ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يضحك من هيئة أو من خلقة خلق عليها الإنسان، سواء في شكله أو لونه أو غير ذلك، لأن هذه الخلقة هي خلقة الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس بيده الأمر، فالضحك عليها كأنه ضحك على خلقة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان خلقته حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. ولكن السوء قد يكون من نظرة الإنسان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهذا النهي إنما جاء لتأديب الإنسان في تعامله مع الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة عن هذا الضحك، فقال: ما تضحكون؟ أي أنه لا ينبغي لكم أن تضحكوا من ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا رأى منكرا أنه ينكر هذا المنكر في وقته وفي حاله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. وهذا فيه يعني فضيلة واضحة لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أن وزنه وقدره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، فيه دلالة على أن الأشخاص قد يوزنون عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أنه في يوم القيامة توزن الأعمال، وتوزن الأشخاص، وتوزن الصحف، فكل ذلك مما يوزن عند الله سبحانه وتعالى. فجميع الأعمال سيئها وحسنها يوزن عند الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أو لمن ضحك: انتبهوا لألفاظكم ولكلامكم، فإن هناك توزن به هذه الألفاظ، فإن هناك ميزان عند الله سبحانه وتعالى توزن فيه هذه الألفاظ وهذه الكلمات، فكل الذي تقولونه فإنه يوزن عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، فيه تنبيه للمسلم وإشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يتفكر في أعماله، فإن هناك ميزان عند الله سبحانه وتعالى ينتظر الإنسان، وهذا الميزان ميزان عدل، لا محاباة فيه، وعلى حسب هذه الأعمال يكون وزنها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستهين بأي عمل، سواء كان هذا العمل عملا سيئا أو عملا حسنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يذكرون أنفسهم بمحاسبة النفس بين فترة وأخرى، كما قال عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المبدأ في هذا الموقف الذي قد يستصغره كثير من الناس، يعني أمر يدعو للضحك فضحك منه الناس، وهذا أمر اعتاد عليه الناس وفي نظرهم أنه أمر هين وأمر يعني قد يكون لا إشكال فيه، بل إن من الناس من يعني يضحك أو يستهزئ بما هو أسوأ من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم فقط اكتفوا بالضحك، لم يعلقوا ولم يتكلموا ولم يستصغروا ب يعني نظراتهم ولا بكلماتهم هذا الإنسان، إنما فقط ضحكوا. وقد أحيانا الإنسان لا يتمالك فيضحك، ومع ذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة العظيمة: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. فإذا كان هذا العمل يسير يوزن عند الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى الأعمال الأشد فإنها توزن عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الأرض للعمل والتكسب والنفع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه، أي أن المسلم ينبغي أن يكون لأخيه مثل المرآة، والنظر في المرآة يري الناظر عيوب نفسه. والناس قد اعتادوا أنهم إذا أرادوا إصلاح هيئتهم وشكلهم فإنهم يقفون أمام المرآة فتعكس لهم المرآة عيوبهم فيصلحونها. فقول المؤلف رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه، هذا الباب أو هذا المبدأ مبدأ عظيم، وقد أخذه المؤلف رحمه الله من الحديثين اللذان استدل بهما. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيها عيبا أصلحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، هذا خبر لكنه خرج كما يقول أهل العلم مخرج التوجيه والإرشاد لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة وتوجيه وتعاون على البر والتقوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه توجيه للمسلم أنه من حقك أو من حق أخيك عليك أن تكون له كالمرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وهذه الجملة توضيح للجملة السابقة، ما فائدة المرأة؟ المرأة فائدتها أنها تشير إلى العيوب وتعكس الواقع الحقيقي. وهكذا ينبغي للمسلم أنه إذا رأى في أخيه عيبا أن يبادر بإصلاحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، هذه ثلاث كلمات أيها الإخوة لكن تحمل في طياتها معان عظيمة. ولذلك ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه المؤمن بالمؤمن بالمرأة، أنه ينبغي أن يكون المسلم لأخيه كالمرأة. هذا التشبيه له دلالة عظيمة. من هذه الدلالات أن المؤمن يري أخاه عيوبه التي لا يمكن أن يراها هو بنفسه، كالمرأة، فالمرأة تظهر عيوب من يقف أمامها، لو لم يقف أمام المرأة لم رأى هذه العيوب. فكذلك المسلم قد يرى في أخيه عيوب قد لا ينتبه أخاه إلى هذه العيوب، فمن الواجب عليه أن يرشده ويوجهه وينصحه في هذه العيوب. ولذلك من حق المسلم على المسلم أنه إذا رآه أخاه يجهل أن يرشده ويعلمه، وإذا نسى يذكره، وإذا غفل يذكره وينبهه، وإذا أخطأ يصوبه. هذه هي معاني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن بالمرآة. وقد ذكر أهل العلم وجوه التشابه بين المؤمن وبين المرأة، ذكروا عدة وجوه. الوجه الأول ما تقدم أن المؤمن يري أخاه عيوبه التي لا يمكن أن يراها بنفسه. الوجه الثاني أن المرآة صادقة فيما تعكسه من هيئتك، وكذلك المؤمن يكون صادقا في نصحه لأخيه، فلا يحمل المؤمن في نصيحته لأخيه غلا ولا غشا، إنما يريه محاسنه ومساوئه كالمرأة. فالمرأة لا تكبر ولا تصغر، إنما تعكس، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه. من وجوه التشابه بين المؤمن والمرأة أن من صفات المرأة أنها ناصحة، بمعنى أنها تريك ما فيك بلا نقص ولا زيادة. وكذلك المؤمن ينبغي أن يكون مع أخيه، لا يكتم من عيوبه شيء ولا يمدحه بما ليس فيه، فينصحه فلا يهون من عيوبه ولا يضخمها، إنما ينبهه على قدر عيبه والنقص الذي فيه. من وجوه التشابه كذلك بين المؤمن والمرأة أن المرأة ملمسها ناعم، وهكذا ينبغي أن تكون علاقة المؤمن بأخيه، يسودها نوع من الرفق واللين في الكلام وفي النصح وفي الإرشاد، كنعومة المرأة، من لمسها لم تجرح. فكذلك ينبغي أن تكون النصيحة والتوجيه برفق وبلين بلا تجريح ولا تعنيف. من أوجه التشابه كذلك بين المؤمن والمرأة أن المرأة صامتة، تريك عيوبك بصمت، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن الناصح في تعامله مع الناس، أن ينصحهم بصدق ولا يشهر بهم ولا يفضحهم، وإنما تكون النصيحة بصمت وبلا تشهير ولا إعلان. فهذه النصيحة لا تسمعها إلا أذن صاحبها فقط. من أوجه كذلك التشابه بين المؤمن والمرأة أن الإنسان إذا ابتعد عن المرأة زالت صورته، وهكذا المؤمن إذا غاب عنه أخاه كتم سره ولم يهتك ستره، بل تناسى عيبه ولم يقلل في قلبه عيوب صاحبه. من أوجه كذلك التشابه بين المؤمن والمرأة أنه عادة المرأة تكون خاصة بالإنسان، يقتنيها ويحتفظ بها، وكذلك الأخ المؤمن الصالح الناصح مما ينبغي أن يقتنى وأن يحافظ عليه وأن يحرص على وده وخلته. من أوجه كذلك التشابه بين المؤمن والمرأة أن المرأة من أهم وسائل الزينة، بل لا يكاد أن يتزين الإنسان إلا بها. ولذلك يعني يبالغ بعض الناس في الوقوف أمام المرأة حتى يتزين، ولو حجب عن المرأة لما استطاع أن يتزين. فالمرأة من أهم وسائل الزينة، وهكذا المؤمن لا تكتمل زينته ولا يعني تتم في هذه الحياة إلا بأخ ناصح له يوجهه ويعينه. من أوجه التشابه كذلك بين المؤمن والمرأة أن الإنسان إذا وقف أمام المرأة فإنه لا يرى إلا نفسه، ولو قلب النظر فإنه لا يرى إلا نفسه. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن أن يشتغل بعيوب نفسه وأن يحاول أن يصلح نفسه وأن يكمل النقص الذي فيه، ولا يشتغل بعيوب الآخرين إلا إذا علم بها فإنه ينصح ويوجه. من أوجه التشابه كذلك بين المؤمن والمرأة، وهذا من الأوجه المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يقف عندها، أن المرأة لا تطلع إلا على الظاهر، فلا سبيل للمرأة إلى الباطن. لو وقفت أمام المرأة 100 سنة فلن ترى إلا هيئتك في الظاهر، لن ترى قلبك ولن ترى باطنك أبدا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع أخاه المسلم بحسب ظاهره، ولا يتكلف الخوض في القلوب وفي النيات وفي البواطن. ولذلك لا يجوز له أن يطعن في نيته، فضلا عن أن يطعن في إخلاصه أو في إيمانه أو في دينه. من أوجه التشابه كذلك بين المؤمن والمرأة أن من صفات المرأة أنها تظهر لك العيب واضحا لتراه ثم تصمت ولا تتكلم المرأة، وهكذا المؤمن إذا نصح ينصح ولا يكثر العتاب والتوبيخ، وإنما يكتفي بالتذكير كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الأوجه تظهر لنا سبحان الله بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن لما قال: المؤمن مرآة أخي. وهكذا ينبغي للمسلم في علاقته مع الناس ومع إخوانه المؤمنين أن يكون معهم كالمرآة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. قول النبي المؤمن مرآة أخيه تقدم معنا في الحديث السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، أي يجمع المؤمن مع أخيه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان هي الأخوة التي قائمة على الإيمان وعلى الدين وعلى التقوى، وهذه الأخوة هي التي تثمر الخير والنفع والصلاح في الدنيا والآخرة. هذه الأخوة وهي أخوة الإيمان كلما قويت بين المؤمنين كلما قويت مقتضياتها وآثارها بينهم، وكلما ضعفت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين كلما ضعفت آثارها ومقتضياتها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أثرين أو ثمرين أو ثمرتين أو مقتضيين من مقتضيات الأخوة، فقال صلى الله عليه وسلم: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية. قوله صلى الله عليه وسلم يكف عليه ضيعته، أي يمنع ضياعه، سواء كان هذا الضياع ضياعا حسيا ماديا أو ضياعا معنويا. فمن حقوق الأخ على أخيه المسلم أنه يمنع عنه الضياع والضرر، ومن أعظم ما يدفع عن المؤمن ضرره كل ما يفسد دينه وتقواه. ولذلك من مقتضيات الأخوة أن يحرص الإنسان على هداية إخوانه المسلمين، فيدلهم على الخير ويوجههم إلى ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة. قال: ويحوطه من ورائه، أي يسلم أخاه من شره ومن سوءه في حال غيبته، فلا يؤذيه لا بغيبة ولا بنميمة. إنما الواجب على المؤمن في حال غيبة أخيه أن يحميه وأن يدافع عنه وأن يذب عن عرضه ولا يرضى بالسوء عليه، وهذه من مقتضيات الأخوة. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي فقال: عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة التي تبرز لنا حقوق الأخوة الإيمانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة. المراد بالأكلة الطعام الذي يؤكل. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. المعنى من جعل وسيلته لأن يأكل أكلة أو يلبس ثوبا، جعل وسيلته مسلم بأن يقع فيه سواء في عرضه أو يصفه بصفات ليست فيه أو لا يرتضيها عند عدوه حتى ينال من هذا العدو محمدة على حساب أخيه، فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه مثلها يوم القيامة. فلو أن رجلا كان له أخا في الله فذهب إلى عدوه أو إلى رجل آخر فوصفه بصفات ذمه فيها، فكسب من ذمه لأخيه أمرا دنيويا كأن يكسب أموالا أو طعاما أو ثيابا، فإنما كسبه من عرض أخيه فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثله يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل. وهذا فيه تنبيه على حرمة المسلم في عرضه ودينه ودمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أكل بمسلم أكلة أو من كسي برجل مسلم، ذكر الأكل والكسوة في هذا الحديث ليس على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل المثال، والحديث يشمل كل غرض دنيوي. فلو أن رجلا وشى بأخيه عند المسؤول فترقى بسبب هذه الوشاية، فهذه الترقية أو هذه الرئاسة كذلك يدخل في هذا الحديث. ولو أن رجلا نقل كلاما على أخيه عند جهة ما وكان هذا الكلام باطلا فنال من هذه الجهة أمرا دنيويا كترقية أو مال أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه يوم القيامة بالمثل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، أو فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ولذلك هذا الحديث فيه ترهيب عظيم بضرورة حفظ أعراض المسلمين والكلام عنهم، وأنه ينبغي على الأخ تجاه أخيه في حال غيبته ألا يذكره إلا بخير، وأن علم سوءا لا يذكره ويستره إلا في أبواب خاصة ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بذكر المساوئ، وهي 6 مواضع مشهورة ومعروفة التي يترتب عليها مصلحة شرعية عامة، كالتحذير من أهل البدع أو كالتحذير من شخص أراد خطبة امرأة فتذكر مساوئه. أما ما عدا ذلك أو الأصل المتقرر عند أهل العلم أن المساوئ لا تذكر وأن العيوب تستر ولا تفضح. ولذلك قال بعض أهل العلم كلمة عظيمة، قال: إذا كان في أخيك المسلم عيبا فكن له مرآة ولا تكن له مرقاة، أي تترقى على حسابه بذكرك لعيوبه عند الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. من قام برجل أي نال من رجل مسلم، فنال من قدره ومن مكانته وقلل من شأنه، ونيته من هذا التقليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام رياء وسمعة، أي ليس قصده بذكر هذه المساوئ النصح والخير، إنما قصده أن ينال حظا من حظوظ الدنيا. قال: فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي هو ظهر أمام الناس على أنه ناصح ومحذر من هذه العيوب، لكن نيته نية سيئة، أراد من ذكره لهذا العيوب أن يظهر أمام الناس على أنه الحريص على هذا الدين، أو أراد أن يظهر أمام الناس رياء وسمعة حتى يقال أن هذا الرجل يدافع عن الدين، هذه نيته. ولو كان عمله له وجه شرعي صحيح، لكن هذه النية تفسد هذا العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي يفضحه ويظهر عيوبه أمام الناس كما فعل في أخيه المسلم. ويدخل في هذا الأمر النيل من الأمراء أو المسؤولين أو الحكام أو الكلام على العلماء بغرض الرياء والسمعة. ولذلك هذا الأمر هو باب الرد على العلماء أو نصيحة الأمراء مزلة أقدام، وهو باب خطير. الفارق بين الناصح وغيره يرجع إلى النية، وهذا المجال كما يقول أهل العلم مجال شهرة، قد يشتهر الإنسان لأنه رد على فلان، وقد يشتهر الإنسان لأنه نصح الحاكم الفلاني. هذا المجال مجال الشهرة في الحقيقة هو مجال فتنة، قد يفتن الإنسان حتى لو كان أمر أو مبدأ عمله صحيحا، لكنه لما يرى الثناء ولما يرى السمعة الطيبة قد يفتن. ولذلك هذا الباب باب خطير، وباب يتعلق بأعمال القلوب، ولا شك أن التعامل مع أعمال القلوب من أعظم وأخطر الأشياء. كذلك نصيحة الحكام أو نصيحة الأمراء أو المسؤولين، الأصل أن النصيحة تكون بالسر، وقد جاء التنصيص والتخصيص بنصيحة الحاكم أن تكون على وجه السر. فنصح الحاكم على الملأ أمر محرم في الشرع، والأمر الثاني أن نصح الحاكم على الملأ غالبا ما يدل على فساد النية، غالبا ما يدل على فساد النية. ولذلك سبحان الله أكثر الذين خالفوا الهدي النبوي في هذا الباب في نصيحة الحاكم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالفتن، فوقعوا فيما كانوا ينهون عنه. ومن يتأمل حال الخوارج وحال بعض دعاة الفتنة من الإخوان المسلمين ومن غيرهم يرى سبحان الله العجب العجب، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأمور كانوا ينكرونها على هؤلاء الحكام، فلما مكن الله سبحانه وتعالى لهم كانوا أسوأ من السابقين. يعني ملأوا الدنيا بقولهم الإسلام هو الحل، ورفعوا هذا الشعار. ولما الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالرئاسة وبالحكم كانوا هم يعني من أبعد الناس عن الإسلام، ورفعوا الشعارات التي كان لا يجرؤ من كان قبلهم على رفعها لكسب الناس فقط رياء وسمع، ولذلك ما وفقهم الله سبحانه وتعالى أبدا. وسبحان الله، كل من تكلم باسم الدين ولم تكن نيته صالحة وصادقة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بما كان ينصح به. هؤلاء الناس سبحان الله كانوا يتكلمون باسم الدين ولكن لم تكن نياتهم صالحة وصادقة، وهذا ليس يعني تنقيبا عن بواطنهم، لا، إنما الأمور تعرف بعلاماتها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج يعني إيش الكلمة؟ نعم، كلمة حق أريد بها باطل، قدح في نياتهم، لكن هذا القدح مبني على أمارات وعلامات وأدلة واضحة كوضوح الشمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام برجل مقام رياء وسمع فإن الله يقوم به مقام رياء وسمع يوم القيامة، جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ابتلي برجل قد وقع منه هذا الأمر، والقصة مشهورة ومعروفة. يقول جابر بن سمرة: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله عمر واستعمل عليهم عمارا، عمار بن ياسر، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني أظهروا عيوب سعد حتى قدحوا في صلاته، فأرسل عمر إليهم من يتثبت ويتأكد. وإرسال عمر ليس فيه شكا في يعني سعد، إنما أرسل ليعرف حال هؤلاء الناس الذين يتكلمون في صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره بالجنة. فقال: يا أبا إسحاق، وهو سعد، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الآخرين، يعني كان يصلي بهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل حيثما أطال النبي ويخفف حيثما خفف النبي. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل عمر معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سئل عنه، فكان الناس يثنون على سعد بالمعروف. يقول الراوي: حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال هذا الرجل: أما إذ نشدتنا، يعني سألتنا، وتأمل في حال هذا الرجل الآن سيتكلم وحاله أنه ناصح. قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ذمه في هذه الأمور الثلاث. فقال سعد، وكان سعد معروفا بأنه مجاب الدعوة، فقال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث. قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، وهذا وجه الشاهد، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه سعد بثلاث دعوات، لكن هذه الدعوات علقها سعد على نيته. قال: إن قام رياء وسمعة وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سعد، وهذا يدل على أن هذا الرجل قام فعلا ريان وسمعة. يقول الراوي: وكان بعد إذا سئل هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك وهو الراوي لهذه القصة يقول: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن أو يغمزهن. يعني رجل كبير في السن مفتون، إذا رأى البنات الصغار كان يتعرض لهن ويغمز إليهن، وهذا من الفتنة. فكان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وجه الشاهد أيها الإخوة أن كثير من النصحاء أو الناصحين يظهرون على وجه النصح لكن يكون الخلل في نياتهم، فهؤلاء تنقلب عليهم هذه النصيحة إلى حسرة وندامة يوم القيامة. يوم باقي على الأذان سبع. طيب نختم بهذا الباب، ويعني نعتذر عن درس العشاء، نحاول أن نكمل هذا الباب. قال المصنف: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن الواجب على العبد أنه إذا أراد أن يعني يجم نفسه ويريح فؤاده بنوع من المزاح أو اللعب فلا حرج عليه باللعب والمزاح، ولكن لا يخرج به هذا اللعب والمزاح عن حدود وضوابط الشريعة. وهذا الأمر وهو جواز اللعب والمزاح بشرط ألا يقع الإنسان بسببها في محظور شرعي، من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتنبه لها. فالمزاح ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود منه أن يريح الإنسان نفسه ويخفف عنها، فينشط لي يعني بهذا التخفيف وهذا الترويح ينشط لأعمال الخير. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتدلا وسطا في هذا الباب، كان يمازح الناس ولكنه كان لا يمزح إلا بحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مناسبات كثيرة أشار إلى بعض ضوابط المزاح. من هذه الضوابط المهمة ألا يكون المزاح مشتمل على كذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له لمن يكذب ليضحك القوم. فهذا ضابط مهم ألا يكون المزاح مشتملا على نوع من الكذب، وألا يكون المزاح فيه استنقاص أو استهزاء أو سخرية بالآخرين. المؤلف رحمه الله ذكر حديثا واحدا اشتمل على ضابط، إشارة إلى أن المزاح مطلوب وأمر مشروع لكن بهذه الضوابط. قال عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يمزح مع أخيه على وجه فيه نوع من الترويع أو نوع من الإقلاق، فيأخذ متاع صاحبه فيقع صاحبه بقلق أو خوف وأخاه يمزح، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه. والمتاع هو كل ما ينتفع به الإنسان حتى ولو كان شيئا يسيرا. ووجه النهي عن ذلك أن هذا الأخذ إن كان على وجه الجد فهذا يعتبر نوع من السرقة والاختلاس وهذا محرم، وإن كان هذا الأخذ على وجه المزاح فهذا يعتبر نوع من الترويع، ويعني أن يكون صاحب المتاع في حالة من القلق والفزع، وهذا كذلك لا يجوز ولا ينبغي. ولذلك جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمزاح إذا كان فيه نوع من الترويع كما يسميه بعض الناس الآن المقالب هذا لا يجوز، لأنه فيه إزعاج وفيه نوع من يعني الأذى النفسي للمسلم، والشريعة سبحان الله جاءت حتى بمراعاة هذه الدقائق. لا تأذن الشريعة بأن ينزعج المسلم من تصرف الآخرين، مع أن هذا الصحابي قد أخذ منه شيء بسيط، أخذ منه حبل كما يفعل بعض الناس، يأخذ أحذية الناس ويخفيها، وهذا كذلك يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لا لاعبا ولا جادا. كم باقي على ذا؟ دقيقة. طيب نكتفي بهذا القدر، وأعتذر لكم عن يعني فترة العشاء، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.